السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فقبل البدء بالدرس أحب أن ألفت الانتباه إلى أن الطريقة في شرح هذا الكتاب أن نكتفي بما ذكره المؤلف ويكون على القول ونكون على قول واحد، والمراد هنا أن تتضح الصورة. فأهم شيء عند طالب العلم أولا أن يفهم الصورة، أن يفهم الصورة المذكورة على وجهها. أما لو انتقلنا إلى الخلاف والأدلة والترجيحات، لا سيما مع ضيق الوقت واختصار الكتاب، فإن هذا مما يشوش الذهن. هذا ما جعلنا نقف على ما ذكره المؤلف فقط لا غير، وهو أنفع لطالب العلم المبتدئ أن يكون على قول واحد. وأما طلب الراجح فهو نسبي، الراجح عند فلان غير الراجح عند فلان، وهذا يظهر لطالب العلم عند ترقيه في العلم، تتضح له المسائل بأدلتها وهكذا، فلا يستعجل. هذا أمر. والأمر الثاني يحب أنبه لمسألة الأوراق النقدية وأنها نازلة من النوازل، فلا ينسب فيها القول إلى مذهب المذاهب المتقدمة، وإنما تنسب الأقوال فيها إلى أقوال العلماء المعاصرين لا غير. ونبه أيضا إلى ما قد يكون فيه خلط، وننبهنا إن الأوراق النقدية يجري فيها الربا بلا ريب، وقلنا لو كانت العلة الوزن في الذهب والفضة، هل معنى ذلك أنه يجوز أن يبيعه 1000 ريال إلى 1500 ريال إلى أجل؟ قلنا هذه لا يصدق عليها أنها من قبيل البيوع، بل هو قرض، فتنظر هنا إلى العلة، هذا هو قرض لا غير. لكن هناك من قال بأنه لا يجري فيها الربا، يقصد ربا البيوع، نظرا إلى أن العلة الوزن، وهذا يظهر فيما لو تبادل العملتين. معلوم أنه إذا تبادل الذهب والفضة فلابد من التقابض في مجلس العقد، صح ولا لا؟ فهنا لو تبادل باع الريالات بالدولارات فنقول لا بد من التقابض. لكن هناك من قال جريا على أن العلة هو وزن، لا يجري هنا، لا يلزم هنا التقابض بناء على هذا. لكن أردت أن أنبه على الصورة التي طرحت مرارا وهو محل الوهم، وهو أن يقال بما أن العلة الوزن يصح إذن أن أبيع 1000 ريال ب1500 ريال إلى أجل. لا، هذا قرض وهذا هو الربا بعينه، فلا تدخل عليك المسائل. ظاهر؟ نعم، استعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، كتاب البيوع، قال رحمه الله: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
حسبك. هذا الشرط وهو الشرط السادس كما بينا إذ مر معنا خمسة شروط، وهذا الشرط السادس وهو أن لا يقع العقد على محرم شرعا، أي على وجه محرم شرعا. ولتأخذ من هذا أن أي عقد يؤدي إلى ارتكاب محظور أو ترك واجب فإنه محرم. وقد ذكر المؤلف أمثلة على هذا وأنواع له، فقال رحمه الله: إما لعينه، يعني كون المعقود عليه محرما كالميتة والأصنام والخنزير والخمر، وهذه كلها جاء النهي عنها في حديث جابر وغيره إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وذلك لما فيها من الأضرار المحسوسة المادية والمعنوية. وإما حرم لعينه أيضا الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، فإن هذه الكلاب التي أبيح نفعها أبيح للحاجة. وقد قلنا أمس أن المال المتقوم شرعا هو ماذا؟ ما أبيح نافعه من غير حاجة. لما قلنا البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد غير ربا وقرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وما ما جاء في رواية إلا كلب صيد فهي زيادة منكرة لا تصح. وأيضا النجاسات، وإذا قلنا النجس فهو الذي لا يقبل التطهير، أما الذي يقبل التطهير فيسمى المتنجس. فبيع النجاسات مثل بعض الأسمدة النجسة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها لنجاستها. وكذلك الميتة لا تجوز. فما رأيكم إذن بالسباع المحنطة؟ ذئب محنط، ثعلب، نمر، ما تقولون فيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ انظر، هو ميتة ولا ليس بميتة؟ حتى هذا ميتة لا يقبل تطهير، هذا ليس مما يذكى، ليس مما يذكى. لو أخذت الذئب وذكيته هل يكون طاهر؟ هو لا يؤكل أصلا، ذكيته أو ما ذكيته هو ميته. فهذه السباع المحنطة هي من قبيل الميتة فلا يجوز بيعها، ظاهر؟ وإما لما يترتب عليه من الظلم والضرر، ومن ذلك ما يكون فيه سببا لقطيعة المسلم مما وسببه هو إثارة العداوة والبغضاء. وقد جاء النهي عن بيوع عدة مما يسبب قطيعة المسلم وتهاجره وإحزانه وإغضابه وإلقاء العداوة والبغضاء في قلبه. من ذلك البيع، بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. كيف هذا؟ عندما يبيع البائع السلعة عليك بعشر ريالات وهو ما زال عندك، أي في زمن الخيار، خيار المجلس، أو يكون خيار الشرط، في زمن خيار الشرط بإمكانه أن يتراجع، فيأتي أحد ويقول أنا أشتريها منك بإحدى عشر باثني عشر، هذا يورث الغل في قلبي المشتري الأول. قد ركن البائع إلى الأول واتفق، فيأتي هذا الثاني ويقول أعطيك زيادة، هذا لا يجوز وحرام. وكذلك بالعكس، وكذلك بالعكس، شراء على شراء أخي. قبل قليل قلت يشتري، لا، يأتي بائع آخر، عفوا، يأتي بائع آخر ويعرض عليه بضاعة بأنقص منها، يأتي بائع آخر ويعرض عليه البضاعة بأنقص منها، فالمشتري يرجع البضاعة الأولى للبائع ويذهب البائع الثاني، لأنه في زمن الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، بإمكانه أن يتدارك البيع ويفسخ، قل أذهب البائع الآخر، هذا بيع على بيع أخي، الشراء على شراء أخي الذي قلت لكم قبل قليل. البائع واحد ويأتي المشتري ويشتري بعشرة، فيأتي آخر يرغب في هذه السلعة قل أشتريها منك باثني عشرة، فهذا كله محرم لما بينا. والنجش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. النجش في اللغة الإثارة، وفي الاصطلاح رفع قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها، لا يريد شراءها. طيب ما الذي يريد؟ يريد أن ينفع صاحبها البائع، هذا يحصل في المزايدة في الحراج، فيأتي فيعرض، تعرض السلعة، من يشتري هذه بخمسة بستة، يأتي هذا لا يريد شراء السلعة فيقول بسبعة، فيأتي الراغب ويقول في بثمانية، فيأتي يقول بتسعة، وهكذا. فهذا نجش، أو لا يريد منفعة البائع، يريد مضرة المشتري، لا يريده، يريد أن يرفع السلعة عليه، أو العبث، أو يريد رفع السلعة عموما لأنه هو من التجار يريد رفع السلع فيزيد، هذا كله من النجش المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تتدابروا، أكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة تستلزم عدم فعل هذه الأمور. ها هنا أمر، أو هنا مسألة، بيع المزايدة الذي يحصل في الحراج، يعرض البائع السلعة فيقول من يسوم، فيأتي أحد يقول بخمسة بستة حتى ينتهي السعر على الراغب الأخير، هنا رفع السعر، هنا مدام شخص راغب فلا بأس، ولو اعتبر أيضا من شرائي على شراء أخيه، لأن حتى البائع الآن لم يبع على أحد ولم يركن لأحد، ويريد أن تنتهي السلعة عند أعلى سعر. وكذلك عكسه بالمناقصة، المناقصة عندما يأتي تاجر ويقول أريد أن أشتري 10 سيارات صفتها كذا، فيأتون أصحاب السيارات يقول نحن نبيعك هذه 50,000 كل سيارة، يأتي آخر يقول نبيعك السيارة 45,000، هذا لا بأس به، لا يدخل في البيع على بيع أخي ولا الشراء على شراء أخي. وإما يسبب أيضا القطيعة ما ذكره من النهي عن التفريق بين يدي الرحم في بيع الرقيق، هو الذي قد جاء في التفريق بين الأم وولدها، هو النهي الذي قد جاء في التفريق بين الأم وولدها، جاء وعيد في هذا، إذا قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. والحديث حسن بشواهده، ويحمل هذا على الولد الصغير، أما إذا كان كبيرا فشأنه أن يستقل بنفسه، كما ثبت هذا في بعض الروايات عند مسلم. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه وهب غلامين، لكن الذي يبدو أنهما طفلين، أنهما طفلان، فباع أحدهما وأبقى الآخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برده، وإن كان اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، لكن النهي هنا يرجع إلى ما يسبب الضرر لما يفرق بين الأخ وشقيقها الصغير، منه يفقده، كذلك الأم وولدها هدية شديدة عليهم. وانظر إلى سماحة الإسلام ورحمته بالناس إذ نهى عن مثل هذا، وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب والغش، كان الأحرى أن تجمع مع البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، لأن المعنى متقارب، لأن المعنى متقارب. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
حسنت. ومن ذلك من البيوع التي تقع على وجه محرم وتؤدي ارتكاب المحظور، إذا كان المشتري تعلم منه أيها البائع أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني اشترى هذه السلعة ليعصي الله بها، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، كانوا يلعبون بهما للقمار، أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. عندما أبيع البيض، البيع مباح، النفع لا إشكال فيه، وكذا الجوز قد يأكله، وكذلك السلاح قد يستفيد منه يدافع عن نفسه، وكذلك بيع العنب لمن يتخذ خمرا قد يأكل العنب وقد يعصره خمرا، وهكذا. نلاحظ هنا أنه اعتبر المقاصد، وهنا أصل عظيم وهو اعتبار المقاصد، وأن لها أثرا على العقود، اعتبار المقاصد الخفية، لما يعلمها البائع قال أنا أعلم أن هذا الشخص يعصر العنب يتخذه خمرا، يشتري العنب فيعصره ويتخذه خمرا، أعرف هذا الشخص شرى السلاح ليقتل به نفسا معصومة، وهكذا لا يجوز، لأن هذا من معاون على إثم وعدوان. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا أصل عظيم ينبغي التنبه له وهو اعتبار المقاصد. إذا علمها البائع فلا يجوز ولا يصح البيع. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الجلب والركبان بمعنى واحد كما جاء في الصحيحين: لا تلقوا الركبان، وهم الذين يأتون بالبضاعة لا يعرفون السوق فيتلقون خارج السوق وهم لا يعرفون السعر في السوق، فيشتر منهم هذا المتلقي بالسعر الأقل، فلما ينزلون السوق يجدون أن سلعهم أغلى مما اشتراها هذا، استغل جهلهم بالسوق. هذا تلقي الركبان وتلقي الجلب، وهذا غبن. وإذا كان فيه الخيار هذا مما يوقع العداوة والبغضة، لذلك نهي عنه، كالبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والنجش. ولذا مكن من الخيار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق، ما المراد؟ البائع صاحب البضاعة، هذا هو السيد هنا، واضح؟ فهذا هو السيد هنا صاحب البضاعة. فإذا أتى السوق فرأى أنه غبن غبنا لا يتسامح الناس به عادة فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. كذا قول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهكذا كل معاملة فيها غش، إذا حصل فيها غش فصاحب في المغشوش بالخيار. وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري صبرة من طعام من بر، فأدخل يده فوجد في أسفلها بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال: أصابته سماء، يعني مطر، فتبلل. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا كان أعلاه، يعني كي يراه الناس، من غشنا فليس منا. وهذا وعيد لمن يغش، فيتنبه لهذا، وأن إذا حصل هذا الغش أيضا في الذي قد غش له الخيار. وهنا لما كان الحق محضا للمظلوم كان له الخيار، ولا نقول أن البيع بطل، والبيع انعقد قبل فتبين الظلم، وحينها قد مكن من فسخ البيع، إن شاء فسخه وإن شاء أمضاه، فلا يحدث بذلك عداوة وبغضاء. لكن لا عبرة برضا المتعاقدين ابتداء، لما يبتدئون عقد محرم لا يصح يقول أنا راضي بأن فيه ربا والربا علي أو غرر والغرر علي، هذا لا يصح. اعتبار رضا المتعاقدين بعد اعتبار رضا الشارع، لابد من رضا الشارع أن تكون معاملة حلالا. فهنا أما هنا فيأجراها على ظاهره وحلال، كل منهم قد رضي، ليس في ظاهرها غش ولا غبن، فتبين بعد ذلك، فالحق هو محض للمظلوم، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وهذا يبين سمو الشريعة وكيف أنها حصنت الناس من أسباب النزاع والبغضاء والخصومات، فنهت عن الغرر ونهت عن الربا ونهت عن الغش والتغرير والخداع والتدليس، نهى عما يثير العداوة والإحن، فلا يبيع على بيع أخيه ولا يشري على شراء أخيه ولا يناجش، كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة لا غل فيها ولا بغضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
بدرهم
ودر أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
طيب، بارك الله فيك. هنا يؤكد على أصل من الأصول المهمة، وهو سد الذرائع والحيل. والآن هنا لا يشرح الربا مرة أخرى، وإنما يبين لك أن الذرائع المفضية للحرام وما يفعله المتعاقدان وحدهما حيلة إلى الحرام أن هذا محرم ويسد عليه ولا يجوز. والذرائع جمع ذريعة، هو ما يتوصل بها إلى الشيء، وفي الإصطلاح الذي يهمنا هنا ما يتوصل به إلى الحرام غالبا، ما يتوصل به إلى الحرام غالبا، فظاهره الحل وأصله حلال، لكن يتوصل به إلى الحرام غالبا. وقلنا غالبا من حيث الواقع أو كثيرا، فإذا حصل هذا فإنه يسد، تسد هذه الذريعة، هذه الطريقة، على من أراد الحرام ومن لم يرد، صيانة لعموم الناس. ومن أكثر ما يكون هذا التحيل بالحيل الكثيرة على الربا. فذكر المثال الأول في هذا وهو العينة. قال: التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا. اعلم من الآن المحتاج للربا في هذه الصورة؟ المشتري يحتاج إلى المال، والبائع يريد أن يعطيه مالا نقدا ثم يأخذ منه بأكثر منه إلى أجل، لكنه أدخل السلعة صورة. كيف؟ قالك يبيع سلعة، هذه السلعة هذه أي سلعة بمئة لكن مؤجلة، هذا الكيس من التمر ومن الأرز بمئة إلى أجل بعد سنة، ثم يشتريها. الآن أصبحت في ملك من؟ المشتري. فالمشتري يردها عليه فيبيعها على البائع بأقل منها نقدا بثمانين، فالبائع يعطي المشتري كم الآن؟ ثمانين ريال، ثمانين ريال، فقبض أنا المشتري ثمانين ريال بعد تمام الأجل، يردها مئة اللي هي البيعة الأولى. فعندنا بيعتان: البيعة الأولى من البائع إلى المشتري، البيعة الأولى من البائع إلى المشتري يبيع السلعة إلى أجل، ما نقبض إلى السلعة صورة، ثم المشتري يردها على البائع، هذه المعاملة الثانية. المشتري الذي كان مشتري الأول أصبح بائعا في الثاني فردها على البائع بأقل منها نقدا. فالصورة الآن أن البائع أعطاه 80 نقدا ويردها كم؟ 100. أليس هذا هو عين الربا؟ هذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. والمؤلف رحمه الله قال: ومثل الربا الصريح، قصد مثله في الحكم كونه ربا، لكن ليس مثله في الذنب، لأن التعامل بالحيلة والتوصل بذاك للربا أشد شناعة وأعظم جرما، لأن فيها سوء أدب، وكما قال أهل السلف: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وأيضا فيه جر للبراء الذين يعرفون إلى الربا، فإنه لو أتى بالربا الصريح على وجهه كان أهون، فهذا لا يجوز. وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد نهى عن مثل هذه المعاملة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذه هي العينة، حيلة على أخذ الربا. فالآن الربا هي زيادة 20 ريال حصلها من هذه الطريقة، السلعة رجعت للبائع، هي صورة لا غير. وهناك شروط كثيرة في كمع العينة لا يسع المقام لبسطها، لكن هذه الصورة افهمها على بساطتها. قال رحمه الله: أو بالعكس، هذه الصورة أقل منها حدوثا، لذلك اختلف فيها، لكن المؤلف يرى أنها مثلها سدا لباب الحيلة. كيف بالعكس؟ هنا البائع هو المحتاج، قبل قليل المشتري هو محتاج للنقد ويردها بأكثر، هنا البائع يريد ولا يريد أن يفرط في السلعة، فيقول: هذه سلعتي أبيعها عليك نقدا ب500، فيقبض كم؟ يقبض خمسمائة. ثم يقول: أرجع لي، أشتريها منك ب600. فيرجع سلعته إلى البائع مرة أخرى فترجع للبائع، فالبائع الآن هو الذي أخذ 500 عكسها، ويرد للمشتري 600 مؤجلة، يرد للمشتري 600 مؤجلة، فقبض من المشتري 500 نقدا حيلة ليردها 600 بعد سنة، هو يريد المال والسلعة رجعت له. تلاحظ في كلا الصورتين أن السلعة غير مقصودة، وقع عليها العقد مرتين وهي لا تراد أصلا، بل قد يباع ما سعره ب100 يبيعها ب1000، لا يهمهم هذا، المهم اقبض 1000 ورد الزيادة بعد أجل، هذا هو عين الربا. أو التحيل على قلب الدين. عندما يكون عليك دين بسبب مبايعة إلى أجل، وهذا الدين مثلا 30,000، يحل الأجل وليس عندك شيء، فيقول صاحب الدين البائع: أبيعك سلعة أخرى ب40,000 تسدد 30 الأولى، تسدد 30 أخرى. الآن باع عليه سلعة أخرى ب40,000 مثلا، ظاهر، باع عليه سلعة أخرى ب40,000، سدد 30 الأولى، سدد 30 الأولى، بدأ الدين من جديد، هذا قلبه وزيادة. كيف؟ ما الذي سيدفع الآن؟ ما الذي في ذمته الجديد؟ كم قلنا باع السلعة عليه، باع عليه السلعة الأخرى بأربعين ألف، فأصبح في ذمته الآن أربعين ألف إلى سنة، كأن في الحقيقة زاد في الأجل سنة زيادة مقابل عشرة آلاف، مقابل عشرة آلاف. هذا قلب الدين، هذا مقصده، ويغلق على صاحبه. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط انتفاع بشيء من ماله، أو إعطاء أو بإعطائه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هو لا يقصد المؤلف أن إذا في مسألة القرض أن يقول له أقرضك مئة وترده مئة وعشرين، هذا ليس تحيل، هذا صريح، إنما حيل بطريقة أخرى، يقول يقرضه مئة لكن أنا أريد سيارتك هالأسبوع هذا تعطيني إياها، أو بسكن في شقتك، شيء لك شقة في مكة بسكن في شقتك في مكة في المدينة. طيب هذه لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ انتفاع بالسيارة له قيمة ولا لا؟ سكن في الشقة له قيمة ولا لا؟ قل خمسة آلاف، معناته أنه رد لك المئة بعد مدة وخمسة آلاف، رد لك المئة وخمسة آلاف، فلا يلزم أن يرد الدين بزيادة نقدية، بل لو كانت الزيادة من عمله، بل لو قال لي أقرضك وأحمل لك البضاعة، تحمل لي البضاعة، كل هذا لا يجوز، لأن التحايل على أخذ الزيادة على القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا تطلب منه نفعا، إنما تبتغي وجه الله. إذا حل الأجل تطالبه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وما صاحب الحق فعليه أن يؤدي الحق ما استطاع، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مدع عجوة ودرهم بدرهم، هذا ما تسمى مسألة مدع عجوة ودرهم، وهو أن يباع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسه، أن يباع الربوي بجنسه، تمر بتمر، بر ببر، ألم نقل لابد من ماذا؟ التساوي اللي هو التماثل والتقابض، صح ولا لا؟ صاع بصاع، لكنه باع مع أحدهما أو معهما جميعا شيء من غير جنسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فباع مع مثلا الحلي الفضة باع معها ثوبا أو برا، سواء جرى في الربا ولا يجري، بر يجري والثوب لا يجري فيه، باعها بحلي فضة، نقول هذا لا يصح، لابد من فصلهما، الفضة بالفضة وزن بوزن، الثوب تجعله بصفقة أخرى تشتريها بدراهم، ظاهر؟ كذلك مد عجوة ودرهم، العجوة تمر، تمر مدينة تعرفونه، أشهر من أن يعرف، المد ربع الصاع، مد عجوة ودرهم بماذا؟ حقيقة بالدرهم، بدرهمين تصحح، أو بمدي عجوة، لأنه بدرهم وبدرهم تكون مقابل الدرهم الآخر، من يبيع هكذا درهم بدرهم، مد عجوة مقابل ماذا؟ لكن الذي يقع مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمثله عجوة ودرهم، هنا قد يكون. طيب الدرهم مقابل الدرهم والعجوة مقابل العجوة، قد يكون مقابل بعضهما، لكن تسد الطريقة. لماذا؟ قد يحتال عندما سد الطريق عليه في بيع الصاع الجنيب الجيد بالصاعين من الجمع اللي هو المخلوط، يقول أبيع مثلا صاع من الخلاص أو كرتون من الخلاص أو من السكري بنوع من أنواع الأخرى الرخيص مثل الصفري ولا غيره، صاع من هذا لابد يكون بصاع بصاع، صح ولا لا؟ صاع من السكري بصاع من الإخلاص، فباع هو صاع من السكري بصاعين من الصفري مثلا، واضح؟ لكن هذا ربا، لابد من التماثل، زاد على صاع السكري قماش لا يساوي الصاع الثاني اللي هو صاع الصفري، أو باع إن شاء الله لو منديل، يقول هذه مقابل هذه، يقول لا ليست مقابلها، هو الصاع مقابل الصاعين، وأدخلت هذه لأجر أن تشتري الصاع أو تبيع الصاع الجيد بصاعين من الردي، فأدخلت هذه وهو مع أحدهما شيئا من غير جنسه لتقول أنه مقابله، ظاهر؟ يقول لا، لابد من فصله الصاع بالصاع، وإلا كان ذكرنا لكم الحديث بع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيبا، تفصل هذه المعاملات سدا. ولذلك تلاحظون أن الربا لما عظم خطره سدت الطرق المفضية إليه وبولغ في ذلك، وهكذا كل شيء لما يعظم خطره وشرره يعني يبالغ في سد الطرق المفضية إليه. فالحل أنه ما يجعلها صفقة واحدة، يجعلها صفقتين. وأصل هذا يدل لهذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو أنه اشترى قلادة من المغانم يوم خيبر، والقلادة هذه فيها خرز ذهب وخرز، الخرز جنس آخر ليس من الذهب، باع القلادة باثني عشر درهما، فلما فصل الخرز وجد أنها أكثر من 12 درهم بالوزن، أصبحت القلادة أكثر، وهذا لا يجوز، الذهب بالذهب مثل بمثل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، يفصل الخرز، يفصل الألماس. والآن العمل عليه أنه معروف وزنه بالدقة، الألماس الذي فيه وزنه كذا وهكذا، أي شيء فيه زائد عن الفضة والذهب مبين وزنه بالدقة، فهذا كالمفصول. فهنا تلاحظ أن فضالة دفع فيها الأقل 12 درهم دينار، القلادة أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل. كذلك حلي فضة ومعه غيره بحلي فضة لا تفصل، الحلي بالحلي وزنا بوزن، كذلك المجوهرات لابد أن تتبين ما يقابلها وزنا بوزن، يباع الذهب بالذهب، وأما الآخر الزائد عنه فيباع بما قبله بقيمته، الألماس يباع بقيمته وهكذا، ظاهر؟ يباع بقيمته، وأما الذهب الباقي بعد الألماس يباع بذهب مثله وزنا بوزن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل المسمى بالتمر. قال وأما بيع ما في الذمة.
حسبك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا مر تقريره قبل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة واستثناء العرايا، فكان محلها أن تذكر معها هنا، لكن ينبه هنا للمؤلف إلى أمر كما نبه على اعتبار المقاصد، ونبه على اعتبار على ونبه على سد الذرائع وسد الحيل، نبه على اعتبار المآلات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، فقال ينقص الرطب إذا جف. فلا ننظر إلى الحال فقط، هذه الرطب لما يتمر يضمر ويقل حجمه، فلا نعلم حقيقة المماثلة، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فكان باع متفاضل وقد هذا ربا، لأنه هنا بيع جنس بجنسه ما يصح، هذا رطب بالتمر، وهكذا كل رطب بيابسه لا يجوز، عنب بالزبيب لا يجوز، لا يتحقق علم المماثلة. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة الكومة من التمر لا يعلم كيلها، قد تكون خمسة أصواع أو دون ذلك أو أكثر بالكيل المسمى، هذا مع ثلاث أصواع قل أشتري منك هذه الصبرة، ما يصلح هذا، لابد أن تكال هذه الصبرة ويخرج بما يماثل هذه بما يماثل الكيل المسمى من التمر، فيكون سواء بمسواء مثلا بمثل مع التقابض، ظاهر. وهنا أمر أيضا نتنبه إليه في مسألة الذرائع والحيل والفرق بينهما، بينهما تشابه، قلنا الذريعة ما يتوصل به إلى المحرم غائبا فهو عمل ظاهره في أصله الجواز، لكن يتوصل بهذا العمل غالبا إلى الأمر المحرم فيسد الباب عليه على من قصده ومن لم يقصده. في بيع العينة يأتي واحد يقول ما قصدت، قصدت أو لم تقصد، يسد الباب في قلب الدين، وهكذا، إن هذه الطرق في الغالب تفضي إلى الحرام ويتخذها الناس حيلة، رأيتم؟ أما الحيلة فهي أخص من وجه، وهي التي يقصد الشخص أن يصل بها إلى الحرام، فبيع العينة يكون حيلة ما دام قصد، وهكذا ما بعده، فالحيلة ينظر فيها إلى القصد، لكنها عم من الذرائع التي تسد من جهة أن لا ينظر هل يتوصل بها غالبا أو لا، أي حيلة قصد بذلك الحرام فيسد عليه، مثل الشخص الذي يريد أن يحتال لإسقاط الشفعة فيبيعها على آخر بثمن عال لأجل أن جاره لا يستطيع يدفع هذا الثمن، ثم هو ثمن عالي في الظاهر لكي لا يطلب الجار الشفعة أو الشريك الشفعة، وبينما العقد بينهما على الحقيقة دون هذا، فهنا لا نمنع أن الشخص يبيع بالثمن عال، لكن هنا قصد، فالحيلة يراعى ينظر فيها إلى القصد، يقصد أن يصل إلى الحرام، كذلك تجد في الزكاة في 40 شاة فيها الزكاة شاة، لما قارب الحول وهبا صوريا، هذه حيلة، لكن لو ما نقول هذه ذرائع، فنقول لا تصح أي هبة لا، لو أنه مثلا أتاه ضيف أو وهب حقيقة فنقول هذا فر من الربا. المحتال أسدد عليه باب حيلته، الحيلة ما يقصد بها التوصل إلى الحرام فيسد عليه مطلقا، الذريعة هي الطريقة يتوصل بها إلى الحرام غالبا فتسد على من قصد الحرام ومن لم يقصد الحرام. والأدلة على هذا كثيرا، لكن ليس هذا محل بسطها. لكن من ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سب آلهة المشركين فيه مصلحة، تحقير آلهة المشركين فيه مصلحة، لكن نهي عن سبها لأن كان سببا لأن يسب المشركون الله جل وعلا فنهي عنها. نعم. وأما بيع ما في الذمة،
قال رحمه الله تعالى: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة. لما تبيع شخصا سلعة مثلا ناقة بعشرة آلاف سواء كان بأجر أو غيرها، ما أقبضك إياه حتى الآن، فهذا المال في ذمة من؟ في ذمة المشتري للبائع، للبائع له عشرة آلاف في ذمة المشتري. يأتي وقتها، يأتي الأجل ويقول: أعطني العشرة. يقول: ما عندي عشرة آلاف الآن، عندي عملة أخرى، جنيهات مصرية، دولارات. فهل يصح أن يبيع المال الذي في ذمة المشتري عشرة آلاف على نفسي، على نفس المدين؟ قالك على من عليه، على نفس المدين. قال: جاز، لكن بسعر ذلك اليوم. يبيع العشرة آلاف يصرفها بالدولارات، فهو أصلا في ذمة عشرة آلاف ريال، لكن أعطاه بدله دولارات، ما أعطاه ريالات. قال: بيعه على من هو عليه يجوز، سواء كان هذا في أمور المصارفة أو غيرها، في غير الصرف هذا جائز، لأن باع على من هو عليه فهو مقدور على تسليمه، فهو مقدور على تسليمه، باع على صاحبه. قد يقول قائل: هنا صرف، كيف يبيع عشرة آلاف يقابلها من الدولارات وهي أقل من 3000 دولار أو 20,000 جنيه مثلا، وهو لم يقبض 10,000، إنما العوض الموجود في العقد هو هذه الدولارات فقط. نقول: المال الذي في ذمة هذا المشتري الأول، لما حضر هذا المشتري في ذمته هذه الحاضرة كأنه قد أحضر 10,000، فلا حاجة أن يأتي بعشرة آلاف ثم يصارفها، يعني صارفه بما في ذمته، هذا لا بأس، فهو قبض هذه الدولارات أو الجنيهات مقابل أن بقيت الريالات عنده. لذلك يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. هذا المشتري بذمته الحاضرة كأنه قد أحضر العين التي عليه وهي 10,000، فكان تقابض في مجلس العقد، لكن لا بد هنا لأجل أنها في المصارفة لا بد من التقابل في مجلس العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فما يقبض بعضه بعض، لا يقبض كامل المبلغ، يقبض كامل المبلغ، لأنه في بيع الريالات بالدولارات لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في مجلس العقد. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، عن يؤخذ من هذا النهي عن ربح ما لم يضمن، وقد جاء النهي عنه في حديث صحيح عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كان على غيره لم يجز، لأنه غرر، لأن بيع غير المقدور عليه غرر، هذا قد يقدر عليه. لك في ذمة زيد 10,000، ويأتي أحد يطالبك فيقول: خذها، أو أصواع من بر، قل بعتك عليها، بعتك أو بعتك هذه السلعة عليك التي في ذمة فلان، يتبايعان. قال: هذا لا يصلح هذا البيع، لا يصلح هذا البيع، لأن هذا قد يقر أو لا يقر، قد يسلم أو لا يسلم. قد قلنا أن هذا من بيوع الغرر غير المقدور عليه لا يصح، بخلاف بيع الدين على صاحبه الذي هو عليه. لما تبايعت بينك بين الدائن والمدين وقبضت منه الدولارات، هذا مقدور على تسليمه، هو سلم لك فذمته حاضرة. بخلاف هذا فإنه قد لا يقدر على تسليمه، فيكون ببيوع الغرر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم، باب بيع الأصول والثمار.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله
حسبك. قبل الدخول في باب بيع الأصول والثمار، لم يذكر المؤلف رحمه الله بعض الفصول، من ذلك فصل الشروط في البيع، وهو من أهمية بمكان، لكن نلخص القول فيه فنقول: الأصل في الشروط الصحة، وهذا مما مضى عليه المؤلف رحمه الله، إذ يرى أن الأصل في الشروط الصحة. هناك من يخالف في هذا، لكن هذا هو الأصل عند المؤلف، وهو الذي تعضده الأدلة. الأصل في الشروط المتعاقدين بعضهم على بعض الصحة، وإنما ينهى عن الشرط الذي حرمه الشارع أو الذي لا مصلحة فيه أو فيه ضرر على أحدهما، أو يلغي مقصود العقد، أو يلغي مقصود العقد. والأصل في الشروط الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: المسلمون على شروطهم. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. والأمر يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. وأيضا لم يتكلم عن فصل قبض المبيع، فيدرس إن شاء الله في وقت آخر. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهي الأموال الثابتة، العقارات كالبيوت والعمائر والأراضي والبساتين، استراحات، هذه أصول. والثمار لا يخفى معناها، هي من جملة البيوع، لكن خصها لأجل لها أحكام تخص هذا الأصول والثمار. وقد اقتصر في أكثرها على الأحاديث، وعلق تعليقا يسيرا إذ يؤخذ من حديث هذه ظهورها الأحكام فاكتفى بذلك رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشتيطها المبتاع. متفق عليه. هذا في بيع الثمار النخل بعد أن يؤبرها مالكها، والتأبير هو التلقيح، فإذا لقعها ثم باع النخلة بعد ذلك، ولا باع الثمرة بالحالة؟ باع الثمرة ولا باع النخلة؟ وش قلنا أمس؟ باع النخلة. لو باعها بالحالة قلنا ما يصلح حتى يبدو صلاحه كما سيأتي. باع النخلة. طيب فيها الثمر حتى الآن هو ملقح لمن؟ قال ثمرتها للذي باعها حسما وسلم الأمر. قد يحدث النزاع، هو لما أبرها متشوف لها، وكذلك سائر الأشجار لما تخرج الثمرة هو لازم تنضج وتطيب أكلها لما تظهر ثمرته ولو كانت صغيرة، فهذه الثمرة تبقى على ملك البائع، هذا هو الأصل. وإذا قال عليه وسلم إلا أن يشتريطها المبتاع، والمبتاع هو المشتري، فإذا قال أنا أشري النخلة وهذا الثمر لي، له ذلك، أنا أشري أشجار هذه الليمون والبرتقال وهذه الثمار التي فيها لي، له ذلك. طيب إذا كانت قبل التلقيح، إذا كانت الأشجار هذه زهر، هذا ظاهر أن لمن؟ للبائع والمشتري. المشتري يتبع أصلها، تبع أصلها، وإنما هنا جاز بيع الثمن قبل بدو الصلاح كما قلنا، جاز تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت ويجوز استقلالا. وإذا قال رحمه الله: كذلك السائر أشجار، ليس النخل فقط، إذا كان ثمره باديا لأن النخل تلقح، لكن سائر الأشجار هي تلقح نفسها وتحصها الثمرة، من حين تبدو الثمرة هنا فإنها تكون للبائع إذا بيعت في هذا الوقت الشجرة إلا أن يشترطها المبتاع. قال رحمه الله: ومثله إذا ظهر الزرع. والزرع على نوعين، منه ما لا يحصد إلا مرة أو مرتين في السنة، ما لا يحصد إلا مرة، مثل البر الشعير والدخن، فهذا لا يحصد إلا مرة. إذا بيع يباع وحده قصده يبيع مع الأرض، تنبه، إذا بيعت الأرض وعليها هذا الزرع الذي يحصد مرة واحدة مثله مثل الثمرة، وثمرة الملقحة وثمر سائر الأشجار، هذا زرع مثل الثمرة هذه، كما أن الأصل في هذه الثمرة التي لقحت هي لصاحب الشجرة أولا، كذلك هذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة لصاحب الأرض البائع، صاحب الأرض البائع، فهي للبائع، فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فاشترط الأرض والزرع اللي عليها هذا لي. نعم يجوز. والحالة الثانية إذا كان يحصد مرارا جزة بعد جزة مثل الورقيات، البقدونس والكزبرة والجرجير وغيرها، هذه لها أصول ولها النقطة الظاهرة هذه. فيقول الأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، لما أبيع الأرض وعليه زرع من هذه الورقيات كالبقدونس مثلا، لمن هذا البقدونس؟ لمن؟ هنا لا، لازم تفصل. إذا قلت للبائع يأتي البائع يأخذها من أصولها، ها؟ ولا لك الجزة، لك الجزة الظاهرة، أما الأصل الذي يبقى مع أرضه للمشتري، وهذا هو العدل. فإن البائع متشوف لهذه الجزة ولهذه الثمرة ولهذا الزرع فهي له، أما ما بعد ذلك فهي تابعة لأصلها من الأرض وأصل الورق والنخلة والشجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وقال: لو بعت من
حسبك ما عندك أنت التخريج رواه أهل السنة. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع المتاع، متفق عليه. هذا مرة معنى تقريره في بيوعات الغرر، لأن قد تصيب أهل العاهة وقد لا، ويحصل الظلم على المشتري، فنهى أن تباع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. وسبب الحديث أنهم كانوا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون قبل بدو الصلاح، قبل أن يأتي هذا النهي، ثم قبل البدو تأتي العاهات، قبل البدو تأتي العاهات، فيأتي مشتري يقول: قد فسد الثمر، فكثرت الخصومات والنزاعات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، حسما لمادة النزاع والشقاق. ظاهر؟ حتى يبدو صلاحها، وصلاح كل شيء بحسبه، وهذا يعرف أهل الخبرة. وإذا بدا الصلاح هو أمان العاهة في العادة، حتى هذا يعرفه أهل الزرع بتواريخ معينة من الأبراج والنجوم، وهذا يختلف من شجرة إلى غيرها من ناحية بدو الصلاح. فالنخل كما تعرفون ثمره قبل بدو الصلاح أخضر، في بدء صلاحه أصبح أحمر، فهذا قول الله سلم: يحمار أو أصفر يصفر. ظاهر؟ والعنب كيف يبدو صلاحه؟ يتموه حلوا، يصبح حلو، يصلح 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 للأكل، وهكذا هذا بدو الصلاح، يطيب أكلها، هكذا في سائر الثمار يطيب أكلها. طيب في الحب، الحب ما يؤكل حتى يشتد، لأنه قبل يكون فيه ليونة، إذا ضغطت انضغط في هذه الحال لا تبيعه، قد تأتيه العاهة، فإذا اشتد فهو في العادة أمان من العاهة، فيباع بعد هذا. وأنت تتعجب في هذا من سمو الشريعة، حسمت كل طريق للنزاع، حتى في هذه الحبوب، في هذه الثمار، لو كانت شيئا يسيرا، نعم، الناس تتشاء حتى في الريال، ولذلك يعني سدت هذه الطرق المفضية إلى ما يثير العداء والبغضاء. طيب، عندما يكون لك بستان وفيه 50 نخلة، بدأ صلاح بعضها، ولا لابد يبدو الصلاح في كلها؟ قيل بهذا وهذا، لكن الأظهر أنه يكفي إذا بدأ الصلاة في بعض البستان أنه أمان للعاهة، وهذا ما جرت به العادة أنه قد تعدى زمن العاهة بإذن الله. فإذا بدأ صلاح بعض الثمر من الجنس الواحد من النخل مثلا فهو يعطى للجميع الحكم أنه قد بدأ صلاحه، لكن لا تنتقل هذا إلى الزرع أو العنب ونحو هذا. ثم ختم المؤلف هذا الباب بمسألة وضع الجوائح. أقرأ بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم.
هذا ما يسمى بمسألة وضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمر وليست من فعل الإنسان، وكانت من فعله هو يضمن أيا كان، لكن هذه آفة تسمى آفات سماوية. وذلك أنك تبيع على أخيك هذا الثمر بعد بدو صلاحه وهو ما زال في على رؤوس النخل وعلى الشجر، وقد باع الثمار وحدها، فإذا أصابتها الآفة فهنا أعطي المشتري الحق أن يرجع على البائع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكن ثمة هنا شرطان لهذه المسألة، وهي أن تباع الثمرة وحدها، ومعنى ذلك أنها بعد بدو صلاحها، وأن تكون على الشجرة، فالتمر على رؤوس النخل فأصابت الجائحة. أما إذا أخذه وقبض عنده فأصابت الجائحة فالمصيبة من مال المشتري. وأما إصابت الجائحة وهي ما زالت في نخل البائع فإنه يرجع عليه. هذا ما رآه المؤلف وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومشى عليه بمقتضى هذا الدليل. ونكتفي بهذا القدر وفيه كفاية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن يفتح علينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين. الآن عنده سؤال، وفضل أن يكون مكتوبا حبذا يوزع ورق وكذا، وتكون مختصة بالدرس، نقدم الأسئلة التي تخص الدرس على غيرها. إذا ما يكون هناك شيء مكتوب يتفضل، بس أرفع الصوت لما أسمعكم بعضكم زين. كيف؟ نعم يجوز، يجوز، يجوز أن تبيع الثمار وحدها بدون النخل إذا بدأ صلاحها. هذا هو المسألة هنا. نعم، قبل أن تجنيها أصابتها جائحة فترجع على البائع، هذا ما رأاه المؤلف وأكرر هذا. نعم تفضل.
سن الله إليك.
نعم، لا هذا تسأل عنه في الخيارات كما سيأتي، خيار الغبن. سألتك عن خيار الغبن ستأتي إن شاء الله الدرس القادم. تقول أنه رأى أنهم ظلم فيها وباعه، هذا سيأتي أنه له خيار الغبن إذا فعلا وقع الغبن، ما يكفي رأيه، هو ينظر فيه رأي أهل الخبرة، غبن ولا ما غبن. تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ما حكم بيع الجلد المدبوغ من بهيمة الأنعام؟
كيف؟
يسأل عن حكم بيع الجلد المدبوغ من بهيمة الأنعام.
لا بأس به. بهيمة الأنعام إذا ذكيت فهي طاهرة، لحمها يؤكل وجلدها طاهر وهكذا. لكن لعله يقصد إذا لم تذك فهي ميتة، ظاهر؟ فهذه إذا دبغت هل تطهر أو لا؟ نقول نعم، الصحيح أنها تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيما أديم أو إهاب دبغ فقد طهر، والدباغ الأديم طهوره، فيطهر. لم يكن هناك مانعا من بيعه على الصحيح، فيصح هذا البيع. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم بيع صاع تمر جيد بصاع تمر قديم ودرهم؟
لا لا يجوز، هذا قلنا قبل قليل، يفصل الصاع بالصاع، هذا هو الربا وهذه الحيلة. نعم.
يقول: هل ما يفعله بعض سائقي سيارات الأجرة بحيث ينقص الثاني من مبلغ الأول داخل في المحرم؟
كيف؟ أين صاحب السؤال؟ كيف؟ أعد. طبعا من دخل مع هذه أجرة ثبتت بعشرة، ففي الطريق تقول وجد أحد معي، ها؟ قبل إيش؟ قبل أن ينطلق، بس حصل تعاقد ولا لا؟ طب ما زال في حتى في الإجارة فيها خيار مجلسها الصحيح، فهنا غير السلعة السعر له هذا، وليس فيها ظلم على أحد، فإن قال انقصك خمسة وهذا خمسة لا بأس به، لا بأس به، ابتدأ الآن العقد، هذا خمسة وهذا خمسة. ولو كان في الطريق فهي واجب عليه عشرة على هذا الراكب، فلما أخذ أحد في الطريق إذا كان شرط عليهم ما يركب أحد ليس له ذلك أن يركب. يأتي شخص سائق أجر آخر غير ما تقول، لا هذا من الشراء على شراء أخيه إذا كان ركن هذا ركن إليه. أما شخص تعرف لما مثل أحد ينزل من المطار يأتي هذا يقول 20 وهذا 10، حتى الآن ما ركن إلى أحد، فيصح لأنه يبحث عن السعر الأقل. لكن لما مثلا قال 20 وركب معه ليس فيه غبن، ولو كان غابا ليس العرق من ظالم حق، لكن قال 20، أتى هذا وقال 18-17 ركب معي، هذا لا يجوز. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: لم تتضح صورة الحيلة على قلب الدين.
طيب، وين صاحب السؤال عشان يبين ما الإشكال فيه؟ أعيدها مرة: عندما يكون الشخص مدينا بعشرين ألف مثلا ويأتي الوفاء ولا عنده 20، فيقول له صاحب الدين الذي يطالبه: أبيعك سلعة أخرى بكم؟ ب30. لما فيبيع ب30، ظاهر، إلى أجل، فهو يسدد منه، يأخذ هذه السلعة ويبيعها ويسدد العشرين ويسدد العشرين عليه، فهو أخذ السلعة وباعها ليسدد الدين. ثم الآن انتهى الدين الأول واستفتح دينا جديد عليه، وهو ليست 10 30، أصبح عليه 30، قبل كان 20 سيسدد الآن عليه، لكن الصورة النهائية أن مد الأجل وأصبحت 30 بدل 20 فزادت 10. هذا لا يستفيد منها، لا ما يستفيد منها، عيدين آخر ما يستفيد منها، فما يفعلها المدين نفس الشيء، هذا يأخذها من آخر، يأخذ سلع من آخر، لكن ما فائدة صاحب الدين الذي له أن يبيع نفس السعر؟ لا يستفيد بهذا الشيء، لا يستفيد، فزعه يؤخر، وإن كان ذو عسر فنظر ما يؤخره، مش استفاد الآن أن يؤخر زيادة وبنفس السعر إذا كان نفس السعر واستمرت إلى سنة 20,000 20,000 بقيت عليه صح من أول، ما يحتاج يعطيه سلعة ويقول بعها، لا يستفيد، بينما هو يريد أن يبيعها 20 بوحدة ب30 كي يستفيد من هذا التمديد والإنذار. هذا يضع مع السلعة تكون أعلى، يبيعها بأعلى، هي 20 يبيعها عليه ب30 باهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الأرواث والأسمدة النجسة التي يستفاد منها في الزراعة؟
لا يجوز، النجسة لا يجوز. قل هل وقد أخذتم في باب المياه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، هذا الضابط، ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس، فهذا النجس لا يصح بيعه تنزيها، فهو قدر. نعم.
يقول
لكن صح الانتفاع به، ودائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع، ليش كل شيء جاز الانتفاع به جاز بيعه؟ وهذا تيسير، كما في الكلب، يجوز أن تنتفع بكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحراسة، ولا يجوز بيعه. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.